إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل لا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، هي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فاتقوا الله عباد الله. ثم أما بعد، سورة الكهف سورة مكية، وهذه السورة المكية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد اشتملت على 4 قصص، وهذه القصص في السورة المكية هذه لم تتكرر في غيرها. وعادة السورة المكية فيها تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم وحكاية لما جرى للأمم قبلك حتى يثبته الله عز وجل. فالعهد المكي ما في تشريعات، قليل التشريعات في العهد المكي، يعني من أمر في صلاة وصوم وزكاة وحج وجهاد، العهد المكي قليل لا يوجد ذلك. هذا في العهد المدني. سور المدنية فيها أحكام وتشريعات، سور المكية فيها قصص وتثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم وتثبيت فؤاده. من هذه السور التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة الكهف، وسورة الكهف اشتملت على 4 قصص ما تكررت في القرآن كاملا. القصة الأولى قصة أصحاب الكهف، إن شاء الله سنفرد لها خطبة، وما جرى عليهم. قصة الثانية قصة صاحب الجنتين وما جرى بها. قصة الثالثة قصة موسى والخضر، والقصة الرابعة قصة ذو القرنين. هذه سورة الكهف كاملة، 4 قصص ما تكررت في القرآن في غير هذه السورة، بس السورة هذه مو موجودة في سورة أخرى، أفردها الله للحديث عن هذه. يهمني اليوم أنا أتكلم عن قصة موسى والخضر، لأن الخضر يمثل السر القدري الإلهي الذي لا يفهمه كثير من الناس، وهي أن الله عز وجل يقدر مقادير ظاهرها للإنسان يرى أن فيها شر، لكن الله عز وجل يجعل في بواطنها الخير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقدر لعبده إلا الخير. فكثير السر الإلهي في المقادير ما يفهم الإنسان، ولذلك جاءت هذه القصة لتعليم موسى أولا بأن مقادير الله عز وجل فيها أسرار، ولتعليم الناس ثانيا. هذه القصة قصة موسى ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من الإيجاز، وفي الحقيقة قصص موسى كان النبي صلى الله عليه وسلم تتلى على رسول الله لسببين. السبب الأول حتى يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن موسى أصابه من الأذى أكثر مما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم فصبر، كما في حديث البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله موسى أوذي بأكثر من هذا فصبر. موسى أوذي أكثر من هذا، يعني موسى عبارة عن مجموعة قصص، ويكفي أن موسى عاش في التيه مع بني إسرائيل حتى مات عليه الصلاة والسلام، وكان قد كبر سنه فهو عاش مع قومه في التيه. طبعا قومهم سبب المشاكل كلها، لأن الله عز وجل قال لهم: ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، رفضوا وقالوا: اذهب أنت وربك فقاتلا. فموسى أسى، يعني تألم عليهم، قال الله: فلا تأسى، يعني لا تتألم وتنجرح على هؤلاء القوم الفاسقين، هذول قوم موسى. فعاش معهم موسى عليه الصلاة والسلام بالتيه حتى مات، ثم أكمل المسير يوشع بن نون وهو نبي بعد موسى وتلميذ موسى عليه الصلاة والسلام. نرجع مرة ثانية، فالشاهد من هذا أن قصص موسى كانت تتلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي يعلم أن موسى أصابه من الأذى من بني إسرائيل ومن الناس أكثر مما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن وسلم جرحه الناس بالكلام. ففي غزوة حنين لما وزع النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم للناس، قام رجل فقال: يا محمد اقسم بالحق أو بالعدل، إنها قسمة ما أريد بها وجه الله. يعني شو الكلام يوجهه إلى قائد الدولة، هذا مساس في ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عدله. قال: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، يعني أنت حابيت الناس وحابيت جماعتك وقبيلتك وأعطيت هؤلاء وما أعطيتني أنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله موسى أوذي بأكثر من ذلك فصبر، يعني سبه موسى أكثر من ذلك فصبر. فهذا واحد، كانت تحكى حكايات موسى على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصبر. اثنين، حتى تحذر الأمة أن تصير كما صارت بنو إسرائيل مع موسى، يعني لا تفعلون كما فعل بني إسرائيل مع موسى. ولذا قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا. يعني يحكي الله علينا هذه القصص
علشان احنا ما نصير مثل بني إسرائيل كما صاروا لموسى فآذوا. ولذلك الصحابة في غزوة بدر قالوا لا نقول لك كما قال أصحاب موسى لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، لكن نقول اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. هذا الشاهد. طيب نرجع مرة ثانية قصة موسى عليه الصلاة والسلام. موسى كما جاء في البخاري وغيره قام خطيبا في قومه فسأله الناس من أعلم الناس؟ قال أنا أعلم الناس أعلم، وهو حقيقة صح هو أعلم الناس في بني إسرائيل، قال أنا أعلم الناس. وملاحظ في خطابات موسى عليه الصلاة والسلام التواضع، يعني دائما موسى ما يرفع نفسه دائما يتواضع. قال إني قال ربي إني ظلمت نفسي لما قتل رجل من بني إسرائيل، قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فهو دائما خطاب فيه يعني فيه نوع من التواضع. خطاب الأنا هذا خطاب فرعون، هو دائما ينفخ نفسه ويرفع نفسه، قال أنا ربكم الأعلى، أم أنا خير أم هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري. هذا خطاب الأنا والفرعونية، ما الفرعون. أما موسى فخطابه التواضع. شاهد لما قال موسى أنا أعلم الناس الله سبحانه وتعالى أجابه فقال لا أنت لست أعلم الناس، في سر وهو يسمونه سر القدر، وهو أن تظهر لك أمور ظاهرها شر لكن الله عز وجل يجعل في بواطنها خير، هذا سر القدر أنت ما تعرفه بعد إلى الآن. فقال ما يخالف، قال شوف في واحد من عبادي عبد من عبادي إذا التقيت معه مع هذا العبد اتبعه سيعلمك هذا السر من أسرار القدر. قام موسى أخذ صاحبه، طيب وين ألقى هذا الرجل؟ هذه رحلة مغامرة، رحلة مجهولة إلى شخص مجهول ما نعرفه ولا في أي شيء. يقول له فقط خذ معك طعام، إذا فقدت طعامك سمكة ومشت السمكة حيت ومشت هناك ستلتقي عند مجمع البحرين عند هذا الرجل الصالح. بس أختص لكم قصة لأن أبي اللي ما بعد القصة. ومجمع البحرين سار إليه موسى، أكثر أهل العلم يقولون مجمع البحرين إنما هي بحيرة الطبرية لأنها أقرب إلى التيه، فهي بحيرة الطبرية التي يصب فيها نهر الأردن والتي تطل عليها هضبة الجولان تحتها مباشرة، هضبة الجولان تحتها بحيرة الطبرية وفي أسفلها يلتقي نهر الأردن وهي تسمى الحمة الأردنية، مقابلها تشوفها أنت تسمى الحمة الأردنية أو أم قيس. شاهد من هذا أن موسى مشى إلى هذا المكان، سأختصر القصة بما بعد القصة. مشى موسى عليه الصلاة والسلام إلى هذا المكان ومعه غلامه فتاه، والفتى ليس خادما وليس عبدا وإنما تلميذ لموسى وهو يوشع بن نون. موسى كبير في السن آخر عمره هذا، ويوشع كان شابا، فكان يوشع بن نون كالخادم لموسى وصار نبيا بعده وهو فتاه يعني خادمه وتلميذه وطالبه. مشى معه بعدين ارتاحوا عند البحر ثم مشوا. فلما جاء وقت الغداء قال موسى لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، يعني تعبنا من السفر عطنا الغداء. قال أرأيت إذا وينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت، يعني السمكة الكبيرة، فإني نسيت الحوت عند الصخرة وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. بعدين لما رجعوا وجدوا أن السمكة مشت هربت فدخلت إلى البحر، تبع سبيله في البحر عجبا، يعني عجب سمكة ميتة تمشي عجبا. قال لموسى هذا ما كنا نبغي، هذا ما كنا نبغي، يعني هذه العلامة. فارتد على آثارهما قصصا. شاهد فوجد عبد نائم من عبادنا فسلم عليه موسى، حديث البخاري، فسلم عليه موسى فقام الرجل من نومه فقال أنى يكون السلام بأرضنا، يعني هذه الأرض ما في حد يسلم، منين لك السلام أنت؟ من أين عرفت السلام؟ السلام هذا شغل أنبياء، هذا شغل وحي إلهي، أنى لك السلام وليس السلام بأرضنا. قال له موسى تسمح لي أتبعك على أن تعلمني مما علمت رجل. قل العلماء أتبع غير أتبع، أتبع يعني أمشي وراك دليل، أتبع بمعنى أقتدي أهتدي أتعلم منك، هذا أتبع أتبع. ولذلك يقال هؤلاء أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى اقتدوا واهتدوا بهديه. فقال هل أتبعك يعني أمشي وراءك متعلم، وهذا من تواضع موسى عليه الصلاة والسلام. فشرط عليه الخضر شرطا واحدا ألا تسألني، لأن هذا سر القدر، هذا اللي بوصلكم إياه الآن، وهو أن لقدر الله أسرار سبحانه وتعالى ظاهرها شر، والله أحداث كثيرة شوفوا الآن راح أتكلم بعدين على أحداث غزة، ظاهرها شر وأذى وقتل وموت وتهجير لكن في بواطنها خير عظيم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. شوف قال له أنا علمك الآن من أسرار القدر التي لا تعلمه أنت، شر لا تسألني ولا سؤال تسألني. قال خلاص أنا ما أسأل. قال ما راح تستطيع تصبر أنت. قال ما علي أنا ما أسألك. فمشى موسى معه فوصلوا إلى شاطئ البحر فوجدوا قاربا طلبوا من أهل القارب يركبونهم معهم، قالوا بلا أجر نأخذكم، ما يخالف أنتم ناس طيبين اصعدوا بلا أجر، فركبوا معهم في السفينة بلا أجر. فلما مشوا قليل قام الخضر يشلع الألواح يخرق فيها بحيث أنها لا تغرق لكن تتشوه صورتها، فبدأ يخلع الألواح لوح بعد لوح منها. فموسى أنكر عليه، قال جماعة ركبوك ببلاش، ليش تخرب سفينتهم، ليش تخرب سفينتهم؟ قال أنا قلت لك ما راح تصبر معاي. قال سامحني خلاص ما راح أسألك مرة ثانية سامحني. فمشوا بعد ذلك إلى قرية، فلما نزلوا إلى القرية وجدوا صبيان أولاد يلعبون، فأخذ الخضر واحد من الأولاد، خذ ولد واحد وانحرف به على جانب الطريق ثم قتله. عاد هذا شيء نكره، ما هذا ما ترقع، هذه ما يمكن تسكت عنها. فقتل طفلا صغيرا أو غلاما، فموسى غضب، هذا نبي من أنبياء الله ما يمكن يسكت، سفينة ومشيناها أما طفل تقتله هذا ما يمكن. فغضب موسى عليه الصلاة والسلام وقال له لقد جئت شيئا نكرا، شيء كبير هذا. فقال الخضر مرة ثانية ألم أقول لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ موسى تلطف في الاعتذار، قال خلاص هذه ثاني مرة، إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا، خلاص أنت وصلت إلى حدك وأنت عذرتني بذلك. مشوا فدخلوا إلى قرية متعبين، موسى والخضر وغلام موسى، طلبوا الطعام ما أعطوهم الطعام، شراب ما في شراب، أكل ما في أكل، قرية بخلاء. فظلوا يمشون حتى وصل الخضر إلى جدار، وهذا الجدار مائل يبي يطيح، فأقامه بيده، هذا من الله معجزة، فمسح عليه بيده ثم أقامه فاستقام الجدار، ما طاح الجدار. قال لموسى يا أخي هذول ما يستاهلوا، مو كفو هذولي تخدمهم، لو شئت لاتخذت عليه أجرا، يعني لو شئت لطلبت الأجر على هذا الإصلاح. فقال لموسى عليه الصلاة والسلام، قال بعذره موسى هذا فراق بيني وبينك، خلاص أنت ما تستطيع، سأنبئك بتأويل ما لم تستطيع، تستطيع التاء وجودها للثقل، يعني أشياء ثقيلة عليك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، أنا راح أقول لك. فبدأ يفسر له الأحداث الثلاثة. أما الأولى طبعا كل واحدة مرتبطة بالثانية لازم تعرفونها. أما الأولى قال له أما تمزيقي للسفينة، طيب السبب في هذا أنه يقول أهل العلم أحيانا تعمل أخف المفسدتين درعا لأعلاها، يعني سوى مفسدة صغيرة لأن وراها مفسدة كبيرة، وهذه أمك سوتها يا موسى، أمك خذتك وأنت صغير ورمتك بالبحر مفسدة صغرى أهون من المفسدة الكبرى وهو أن يقتلك فرعون، فارتكاب أقل المفسدتين دفعا لأعلاها. فهذا اللي سواه قاعد يذكره في ماضيه طبعا، فقال له هذا اللي فعلته لأن وراهم على الساحل عند الميناء ملك، كلما يرى سفينة صالحة يأخذها لنفسه، فأنا خربتها شوية علشان يغض الطرف عنها، هذه واحدة. وأما الغلام الذي قتلته أنت فكان رحمة بالغلام ورحمة بأبوي الغلام، الغلام إذا كبر سيكون شقيا وسيؤذي وسيظلم مما أعلمني الله وأطلعني، وأنت ما تعرف هذا السر القدر، فرحمة بهذا الولد حتى لا يكبر ويؤذي الناس، ورحمة بأبويه لأنه إذا كبر سيؤذي أبويه، قتلته بأمر من الله عز وجل. وهذا نفس اللي سويته أنت مع الرجل القبطي، أنت لما خرجت من مصر فوجدت رجلين يقتتلان، واحد من شيعتك والثاني من عدوك، دفعت الذي من عدوك القبطي فقضيت عليه رحمة بالناس المظلومة حتى لا يتعداه عليه. هذا أنت نفس الشيء أنت سويته من قبل بس ما تدري عنها، هذا أسرار القدر اللي ما تعرفها أنت، أشياء مغيبة لا تعلمها أنت. الثالثة أما بنائي للجدار، فبنيت الجدار لأن تحت كنز هذا الجدار أنت ما تعرفه، وبنيته لله كما فعلت أنت لما دخلت إلى مدين فوجدت امرأتين تذودان، قال قلت لهما أنت ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، قمت أنت لحالك من نفسك سقيت لهما ووخرت لله، سويتها أنت لله. فنحن نفعل كثير من الأشياء لله لعلم الله عز وجل بما سيترتب، لولا أنك سقيت لهم لله لما ناسبت مدين ولما عشت 10 سنوات ولما تزوجت المرأة ولما تقومت شخصيتك وتقويت في هذه البادية. نفس الشيء الله سبحانه وتعالى قال وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، ما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبر، أمر بسيط بس أنت مو قادر تصبر عليه. هذا كله يجرنا للحديث على أن الله عز وجل له مقادير، هذه المقادير قد تكون في ظاهرها مؤلمة وقد تكون في ظاهرها جارحة وقد تكون في ظاهرها أذية، لكن الله سبحانه وتعالى يريد من ورائها الخير. إن الأحداث التي تجري اليوم في غزة فيها من السر الإلهي العظيم. ففيها هذه الأحداث وإن كان ظاهرها شر وظاهرها قتل وظاهرها تهجير وظاهرها دمار وظاهرها شتات، إلا أن لله عز وجل حكمة في كثير من الأحداث التي يجريها في هذا الكون. لقد أوقف الله عز وجل بهذا الطوفان حركة الهجرة إلى إسرائيل المستمرة، وقد توقف الاستيطان وبدأت الهجرة المعاكسة من إسرائيل إلى دورهم القديمة، ووقف قطار التطبيع وانهار الاقتصاد الإسرائيلي. إنهم قد تعذبوا نفسياً وجسدياً، قد تعروا للعالم، تحركت القضية الفلسطينية وتحرك الحديث عن الأرض المحتلة، لقد كشف الخونة من العملاء والعلماء والمنافقين والمثبطين، واصطفى الله عز وجل بهذه الأحداث شهداء. فهو بلاء وهو اختبار، اختبار للصبر واختبار للجوع واختبار للمرض واختبار للخوف، تصديقا لقول الله عز وجل: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، هذا بلاء. ولذلك هذا سر إلهي أن الله عز وجل يجري كما يريد سبحانه وتعالى. لو شاء الله ما فعلوا، لو شاء الله ما اقتتلوا، لو شاء الله لانتصر منهم. هذه مشيئة الله عز وجل نافذة ماضية، أن الله عز وجل يريد ذلك أن يقع ليصطفي من يصطفي ويختار من يختار ويظهر من يظهر. إنه صناعة جيل جديد وأمة جديدة بعد مخاض مؤلم. انظر في ذلك، هل ترضى عن ربك أو لا؟ هل تصبر على مقاديره المؤلمة أو لا؟ هل ترضى بهذا السر الإلهي كما رضي موسى بعدما كشف له الخضر عن هذا السر الإلهي، تصديقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقدر لعبده إلا الخير. إن الله عز وجل في كثير من الأحداث يظهر المسلم الحق من المتاجر في القضية، يظهر المسلم الحق من المسلم الشامت أو المسلم السلبي أو الراضي بواقع اليهود. إن الله عز وجل يريد أن يرفع الذل عن هذه الأمة، فلا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين يقاتلون من خالفهم، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم ولا من وقف بصفهم ولا من عاداهم ولا من شمت بهم، حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. إنه اختيار الله وتوفيق الله عز وجل واصطفاء من الله سبحانه وتعالى. إن الله عز وجل حينما يجري هذه السنن ويجري هذه البلاءات يريد أن يكشف الصف، كما قال الله عز وجل: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. إنه سر إلهي، ما كان الله ليطلعكم على الغيب، لكن الله عز وجل بهذه الأحداث يميز الصفوف ويكشف المنافق من المجاهد، الصابر من الجازع، الراضي من الغاضب على ربه سبحانه وتعالى. وهذا سر إلهي، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فيجب على العبد أن يرضى عن ربه سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجباً لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته ضراء صبر، وإن أصابته سراء شكر، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. نسأل الله عز وجل أن يلبسنا وإياكم لباس الصبر والعافية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قلوا ما تسمعون، استغفروا الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. استغفر الله، استغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خير خلق الله والمرسلين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين. في حدث ليلة شعبان، لا أريد أن أفوتها أو أن أفوت هذه المناسبة، أريد أن أتحدث عنها. ورد في روايات عن أبي ثعلبة الخشني يرويه أو يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن ليلة النصف من شعبان، يعني يوم 14 بالليل، ليلة النصف من شعبان، أن ربنا ينزل إلى السماء الدنيا سبحانه وتعالى، فيطلع على عباده، فيغفر لكل خلقه إلا مشرك أو مشاحن، وفي رواية: فيملي للكافرين ويدع أهل الحقد بحقدهم، يعني يغفر للمؤمنين ويدع أهل الحقد بحقدهم في ليلة النصف من شعبان. ولذلك مجموع الأحاديث ضعيفة، أي أحاديث ضعيفة لا تصح النبي صلى الله عليه وسلم، إلا حديث أبي ثعلب الخشني حسنه الشيخ الألباني وقد رواه الإمام البيهقي. ولذلك بعض أهل العلم يعني يستغل هذه الليلة، ليلة النصف من شعبان، فيقوم الليل بها فرادى ويتهجد بها لله عز وجل، كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. أما ليلة النصف من شعبان ففيها فضل، وكان من السلف من يصلي فيها، لكن أن يجتمع الناس للصلاة فيها في المساجد فهي بدعة، فقد كان بعض السلف يصلي هذه الليلة ويرجو الله عز وجل، وقد رويت فيها أحاديث وإن كانت ضعيفة إلا أنه يعمل بها في فضائل الأعمال. إن الله إذا كان ليلة النصف من شعبان اطلع الله إلى خلقه فيغفر الله للمؤمنين ويملي الله عز وجل للكافرين ويدع أهل الحقد بحقدهم، وفي رواية فيغفر الله عز وجل إلا لمشرك أو مشاحن. والمقصود بالمشاحن هو المؤذي، المسلم المؤذي. وفي الحقيقة الناس على أقسام، بعض الناس داء، والله بعض الناس مرض، المعرفة فيه مرض، والقرب منه مرض، والاتصال به مرض، فلا يلزمك إلا حقوق الإسلام معه، ما يلزمك يكون صاحبك ولا صديقك ولا تتواصل معه. فهذا الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم، فيغفر الله لكل مسلم إلا حاقد، يعني هذا مريض، هذا حاقد على الخلق كلهم، هذا نوع من الناس. وبعض الناس هو غذاء أنت بحاجة إليه في كل يوم، تستفيد من علمه ومن حكمته ومن خبرته ومن رجاحة عقله. وبعض الناس إنما هو دواء وشفاء، كالعلماء والمخلصين وكبار السن ممن رزقهم الله عز وجل الحكمة. ولذا قول النبي صلى الله عليه وسلم فيغفر الله لكل مؤمن إلا مشرك أو حاقد، يعني مريض مؤذي للناس يعيش حياة الحقد في أذيته لخلق الله عز وجل. فلنستغل هذه الأيام المباركة بالرحمة والمغفرة ودعاء الله عز وجل أن يفرج عن إخواننا في غزة وفي فلسطين وفي السودان وفي اليمن وفي كل مكان من أحناء هذه المعمورة. فأن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصا جناحه، ولله عز وجل حكمة سبحانه وتعالى فيما يجري من أحداث، وما هو إلا مخاض، وبعد هذا المخاض ولادة أمة جديدة بإذن الله تعالى صابرة محتسبة لها سيادتها وريادتها وقيادتها. ونسأل الله عز وجل أن يهيئ لهذه الأمة خلافة راشدة وأمر رشد يعز به أهل الطاعة ويذل به أهل المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة وفلسطين وفي كل مكان، اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم، تولى أمرهم، اختم بالصالحات أعمالهم، لا تكلهم إلى أنفسهم طرفة عين ولا أقل من ذلك، احقن دماءهم، شاف مرضاهم، داوي جرحاهم، تقبل في الشهداء قتلاهم، ارفع رايتهم، حقق غايتهم، انصرهم على من تعدى وبغى عليهم. يا ربي عليك بالصهاينة المعتدين، فإنهم لا يعجزونك، املأ بيوتهم وقلوبهم وقبورهم نارا، إنك على ذلك قدير. واجعل يا ربي بلدنا هذا آمنا مطمئنا، وعموم بلاد المسلمين، واجعل يا ربي اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، اجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا معنا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بلغنا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، واجعلنا فيه من عتقائك من النار، وارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فإنك علينا قادر. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات، مؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، لك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.